بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة إن شاء الله، وفي بعض الليالي المقبلة بإذن الله عز وجل، سأتحدث عن موضوع ما كنت أظن أننا نحتاج إلى الحديث عنه، ولكن كلما طالع المرء كتابات الكاتبين، وكلما نظر في بعض اللقاءات هنا وهناك وما يدور في المجالس، رأى عجبا. كنا نظن أن الناس قد أدركوا حقيقة التوحيد وفهموها، وعرفوا وجوب الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وأن هذه القضية قد رسخت وتقررت في نفوسهم، بحيث أنهم أساتذة في هذا المجال يعلمون هذه المبادئ للعالمين. ثم نفاجأ للأسف الشديد أن كثيرا من الناس قد اختلت أفهامهم في هذا الباب، وصاروا يتكلمون كما يتكلم غيرهم ممن لم يهتدي بنور القرآن، وممن لم يعرف هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأشرقت له الظلمات. حديثنا أيها الإخوة عن هذا الحدث الذي يتحدث به الكبار والصغار، الرجال والنساء، المسلمون والكفار، وهو ما وقع من تحطيم لأصنام تعبد من دون الله عز وجل ويشرك بها معه غيره تبارك وتعالى. ثم لما حطمت هذه الأصنام قامت قيامة العالمين، وتنادى الناس من كل جانب لنصرة هذه الأصنام وللذب عنها ولحفظها بحجج واهية. فمنظمة تقول إنها كارثة، وأخرى تقول هذا تخريب، وأخرى تقول هذا رعب، وأخرى غاضبة، وأخرى قلقة، وأخرى تشجب، وأخرى تستنكر، وأخرى تعرض التدخل، وأخرى تطالب بأن يحاكم هؤلاء على أنهم من مجرم الحرب. ومعمم يقول إن الحفاظ على هذه الآثار أمر له تبريره، لأن هذه الآثار تجلب منافع اقتصادية للدول الموجودة فيها عن طريق السياحة. وآخر يقول إنه لا غضارة في الحفاظ على هذه الآثار إذا كانت تشير إلى الأجداد. وصار الناس يكتبون من يفهم ومن لا يفهم، من يستحق أن يتكلم في هذه القضايا الكبار ومن لا يستحق، تكلم فيها الصالح والطالح والرويبضة، وتكلم فيها خلق كثير من الناس. ولا يصح بحال من الأحوال أن يبقى طلبة العلم في آخر الركب لا يتكلمون إذا تكلم الناس حتى في القضايا الشرعية، بل لا بد من بيان الحق للناس. والله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. والله عز وجل يخاطب المؤمنين يقول كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله. فمن القيام بالقسط أن يبين الحق من الباطل، أن يبين الحق للناس من الباطل، فلا يلتبس عليهم الأمر. وإذا سكت من عرف الحق عن بيانه وتكلم أهل الباطل في نصرة باطلهم، فمتى يتبين للناس الحق؟ هذه القضية يا إخوة هي قضية من صميم الدين، بل من صميم التوحيد. كيف تخفى على كثير من المسلمين الذين شغلوا أنفسهم وشغلوا غيرهم بأقاويل باطلة مزوقة لا تمت إلى الحقيقة بالصلة. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إنما بعثوا لتحطيم الأصنام ولأن يعبد الله جل جلاله وحده لا شريك له. فهذه من أخص قضايا الرسل عليهم الصلاة والسلام التي بعثوا من أجل تقريرها وتوضيحها للعالمين. قضية كهذه هي أصل من الأصول، ونحن تكلمنا قبل عن عن مراتب هذا الدين وأنه ضرورات وحاجيات وتحسينيات، وقلنا إن الضرورات على خمس مراتب أو ست، وإن أعظمها هو مرتبة الدين، وقلنا إن الدين يحفظ من جانب الوجود ويحفظ من جانب العدم، فحفظه من جانب الوجود بإقامة دعائمه وأركانه وتثبيتها وتعليم ذلك للناس، وقلنا إن حفظه من جانب العدم بنبذ الإشراك بالله عز وجل بجميع أشكاله وصوره، وبنبذ الشبه، وبنبذ الباطل الذي يمكن أن يكدر صفو الدين وصفو العقيدة. هذه قضايا هي من صميم الدين، والذين يتكلمون في هذا الباب إنما هم يتكلمون في رأس الضروريات وأعلاها وأجل ما يتعلق بهذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام لتقريره وتوضيحه للناس. أخرج الشيخان أعني البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة، حينما فتح مكة أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، قال: فأتى على صنم إلى جانب البيت كانوا يعبدونه، قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس، يعني آخذ بطرفه المنحني، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولم يعترض عليه معترض فيقول: إن هذا تراث الآباء وتراث الأجداد، ينبغي أن يوضع في المتاحف وأن يحافظ عليه. وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يقول النووي رحمه الله في شرحه، يقول: وفي هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. وقال: وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديها، وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها، كما قال الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث جابر رضي الله عنه نحو حديث ابن مسعود السابق، وفيه: فأمر بها فكبت على وجوهها، يعني هذه الأصنام، وفي هذا إهانة لها، ثم حطمت. وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان، وفيه: فيسقط الصنم ولا يمسه، يعني لا يمسه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، يعني الأصنام، فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. الكفار صوروا إبراهيم وصوروا إسماعيل ومعهما الأزلام كذبا وافتراء على إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط، يعني إبراهيم وإسماعيل ليس لهم شأن بالأزلام. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت، يعني الكعبة الحديث، وهو عند ابن أبي شيبة وفيه زيادة: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا بزعفران فلطخ تلك التماثيل والصور التي صورت على جدران الكعبة. وهذا حسنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، وحسنه أيضا البوصيري رحمه الله. وأخرج أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وأبو نعيم في دلائل النبوة بإسناد صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زولي لي منها. هذا الحديث مخرج في مسلم، والزيادة التي عند الإمام أحمد، ومن ذكرت فيها: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأوثان هذه التي كسرها وحطمها أنها ستعبد من جديد، وأن الناس سيرجعون إليها ويتقربون إليها. هذا في جزيرة العرب، وسيأتي ما يدل على ذلك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة. فتحطيم هذه الأصنام هو من شعائر الدين، وهو من الغيرة لله رب العالمين. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يعني أن الله عز وجل سيظهر هذا الدين على الدين كله، ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم فيموتون جميعا، فلا يبقى إلا شرار الناس. فهؤلاء يرجعون من جديد ويعبدون الناس والعزة التي قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأزالها وأبطل عبادتها كما سيأتي، تعبد من جديد بهذه الأسماء الناس والعزة. بل إن هذه الأصنام التي عبدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي نفس الأصنام التي عبدها قوم نوح، كما قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه الأصنام التي كانت لقوم نوح كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما هي نفس الأصنام التي تفرقت في قبائل العرب فعبدتها العرب، دلهم عليها الشيطان فعبدت من جديد وغير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلطة. يعني أن نساء دوس في زهران يتزاحمن على ذي الخلطة، وهو بيت يعبد أو صنم يعبد في الجاهلية، وذو الخلطة اسم لصنمين كل منها يدعى بذي الخلطة، أحدها لدوس والثاني لخثعم وغيرهم من العرب. فأما صنم دوس فهو المراد في هذا الحديث، ولا يزال مكان هذا الصنم معروفا في بلاد زهران إلى هذه الساعة. وأما صنم خثعم فيسمى أيضا بذي الخلطة، وهو بيت بنته قبيلتان من العرب هما خثعم وبديلة، يضاهئون به الكعبة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير البجلي رضي الله عنه في 150 فارسا فهدموه وأحرقوه كما سيأتي إن شاء الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير. ولا شك أن الصليب أنه وثن من الأوثان التي تعبد من دون الله. وفي حديث عمرو بن عبس السلمي رضي الله عنه قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية. ثم ذكر الحديث قال: فسألت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته مستخفيا يعني في مكة قبل الهجرة، فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما النبي؟ فقال: رسول الله. فقلت: ومن أرسلك؟ قال: الله عز وجل. قلت: بماذا أرسلك؟ فقال: بأن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل. وتكسر الأوثان الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأوثان من خصائص بعثته صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو مقتد بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم أعلنها صريحة واضحة، قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وموسى صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى قومه وأرجلهم ما جفت بعد من ماء البحر حيث أنجاهم الله عز وجل من الغرق، فعبدوا العجل عجلا من ذهب عبده أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام كيف عبدوه، وهارون معهم وأنبياء معهم، وموسى صلى الله عليه وسلم سبقهم سبقا قليلا وسيلحقون به، ثم عبدوه في الطريق فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، قال له قاله لهم السامري. فلما رجع موسى عليه الصلاة والسلام إليهم قال للسامري وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننتفنه في اليم نسفا. فهذا هو شأن الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل، أن تحرق وأن تكسر وأن تنسف نسفا فلا يبقى منها قليل ولا كثير. هذه هي سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد مع جبريل عليه الصلاة والسلام، فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت تمثالا. هذا التمثال الذي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم منقوش على الباب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه أو يعبده؟ الجواب لا، حاشا وكلا، فإن التماثيل تمنع من دخول الملائكة وإن لم تكن معبودة كما لا يخفى. يقول فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذت، يعني أنها توطآن، ومر بالكلب أن يخرج. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وجاء من حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا نطخها. فقال رجل أنا يا رسول الله، فانطلق فهذا أهل المدينة، خاف هذا الرجل فرجع. فقال علي أنا أنطلق يا رسول الله، فانطلق ثم رجع فقال يا رسول الله لم أدع بها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا نطختها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد بصنيعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، والكلام في هذا الموضوع له بقايا أذكرها في الليالي القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرينا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.